بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا هو المجلس الأول الذي يتم فيه التذاكر في شيء من المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بعبادة الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. وقبل أن نتكلم عن مسائل الصيام، أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نتعلم أحكام الشرع والدين، فإن من تعلم أحكام الشرع والدين فهو الموفق بإذن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلم مطالب بأن يعبد الله عز وجل على بصيرة. وأما بعض الناس فهو يوقع العبادة كيفما وقعت وكيفما اتفقت، فإن هذا الأمر خطأ ولا يصح. وكلما تعلم الإنسان كلما استفاد فائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. وستأتي علينا أيام مباركة بحول الله عز وجل، فعلينا أن نستغل هذه العبادة فيما يقربنا إلى الله جل جلاله، وفيما ننتفع به في أمور الدين والدنيا، وبذلك نكون قد استفدنا إن شاء الله تعالى. ولنحرص على تعلم العلم الشرعي، وعلى أن نستعد لشهر رمضان. جاء أن عبد الله بن الإمام أحمد طلب من والده الوصية، فقال له: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، عندنا أولا كلمة الصيام. ما معنى كلمة الصيام؟ كلمة الصيام لها معنى في اللغة، وكلمة الصيام لها معنى في الاصطلاح. أما الصوم في اللغة فهو الإمساك، الامتناع، كما قالت مريم فيما ذكر الله عز وجل عنها في القرآن العظيم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فليس مقصودها أنها ستمتنع عن الطعام والشراب، وإنما مقصودها أنها ستمتنع عن الكلام. فهذا هو الصوم في اللغة، الامتناع والإمساك. في لسان العرب يقول: الصوم في اللغة الإمساك، الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل: للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. إذن هذا هو معنى الصيام في اللغة. أما معنى الصيام في الاصطلاح فهو التقرب لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات في مدة أو وقت مخصوص. التقرب لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات في مدة أو وقت مخصوص، هذا هو معنى الصوم في الاصطلاح. عندنا فائدة ومسألة: الصوم وعبادة الصوم كانت الأمم تعرفها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم من العبادات التي شرعها الله عز وجل للأمم من قبلنا، فالصوم من العبادات التي شرعها الله عز وجل للأمم من قبلنا، والآية تدل على هذا. طيب، عندنا مسألة: متى شرع الصيام؟ عندنا مسألة: متى شرع الصيام؟ شرع الصيام بإجماع أهل العلم في السنة الثانية من الهجرة. قال الشيخ منصور البهوتي في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع، قال: فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. قال: فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فإذا هذا بارك الله فيكم هو وقت فرض الصيام، وقت فرض الصيام. فالصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والرمضانات التي صامها نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم. وأنبه على مسألة وعلى فائدة، طالب العلم لابد أن يربط بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحكام الفقهية، فإن هذا الأمر ينبه طالب العلم على بعض المسائل الدقيقة في العلم. ولننظر إلى بعض كلام أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال في الجواب الصحيح: فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث وانتفاء لوازمها، كما يقطع من يعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل في غزوة تبوك، وأن غزوات القتال إنما كانت 9 مغاز، وأنه لم يغزو بنفسه إلى اليمن ولا العراق ولا جاوز تبوك بعد النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، ولم يصم إلا 9 رمضانات. يعني لو أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان في مكة المكرمة، نقول له هذا الكلام لا يصح، لأن أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن هذا الأمر ليس بصواب، وهذا الأمر خطأ، وهذا الأمر ليس بصحيح. إذن الصوم شرع وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. عندنا فائدة بارك الله فيكم، الصوم ما شرع على مرتبة واحدة، وإنما شرع على مراتب. فأولا شرع الصيام، فأوجب الشرع على الناس صيام يوم عاشوراء، وهذا على قول الحنفية والشافعية وجماعة من أهل العلم، أن ابتداء الصوم كان هو فرض صيام يوم عاشوراء. والدليل على هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. إذن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء، فهذا يدل على أن المرتبة الأولى من مراتب وجوب الصوم كانت في جانب الصيام يوم عاشوراء. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب تشريع الصوم. المرتبة الثانية من مراتب تشريع الصوم أن الصوم، صوم رمضان، لما فرض ولما شرع لهذه الأمة كان على التخيير. التخيير بين ماذا؟ إما أن تصوم، وإما أن تفطر مع الإطعام. إما أن تصوم، هذه المرتبة الأولى أو الأمر الأول، وإما أن تفطر مع الإطعام. وعلى هذا أكثر أهل العلم، قالوا بالنسبة لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية منسوخة. إذن هذا الأمر الأول، وعلى الذين يطيقونه، يعني الصيام كان مكتوب على الأمة، والذين يطيقون الصيام لكن لا يريدون الصيام ماذا يصنعون؟ فدية طعام مسكين. ثم نسخ هذا الأمر. قال ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك. قال: فنسختها، وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. رواه البخاري. إذن قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية نسختها أي آية؟ وأن تصوموا خير لكم، وهذا الخبر رواه البخاري. وأيضا جاء عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي هو مخير، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة، فدية طعام مساكين قال هي منسوخة، رواه البخاري، رواه البخاري. وذهب بعض أهل العلم منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها غير منسوخة، ولكنها في حق الشيخ والشيخة إذا كبرا ولم يقدر على الصيام، وستأتينا هذه المسألة بعد ذلك. أيضا بارك الله فيكم وانتبهوا معي، من مراحل تشريع الصوم أن صوم رمضان كان قد شرع على وجه بأن من صام ثم جاء وقت الإفطار فنام فلا يجوز له أن يتناول شيئا من الطعام إلى اليوم التالي. يعني لو أن رجلا جاء قبيل المغرب ثم بعد ذلك نام ثم بعد ذلك نام ولم يستيقظ في وقت الإفطار واستيقظ بعد ذلك، ماذا يصنع؟ يكمل صيامه إلى اليوم التالي. ثم خفف الله عز وجل عن هذه الأمة. ما دليل هذا الكلام؟ في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ إلى الآن الرجل ما نام وجاء وقت الإفطار. قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، تذهب وتبحث عن طعام. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، أي نام هذا الرجل، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار استمر صائما إلى اليوم التالي، غشي عليه، أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الخبر رواه البخاري. إذا بارك الله فيكم، تشريع الصوم مر بثلاثة مراتب. ما هي؟ فرض صوم عاشوراء، أيضا التخيير بين الصيام أو الإفطار مع الإطعام، أيضا المرتبة الأخيرة أن من نام قبل أن يفطر أمسك واستمر في الصيام إلى اليوم التالي. فهذه المسائل نسخت وبقيت بارك الله فيكم وبقي الصيام على ما هو معروف الآن من أذان الفجر إلى أذان المغرب في شهر رمضان المبارك. عندنا مسألة بارك الله فيكم، العبرة بدخول شهر رمضان رؤية الهلال، فهذه المسائل مردها إلى رؤية الهلال وإلى الرؤية البصرية. ما الدليل على هذا؟ قال ابن حزم: وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. وقال ابن قدامة في المغني: فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: فإن رأوه وجب صيامه وهذا إجماع. طيب الإجماع يبنى على دليل، ما مستند هذا الإجماع؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، غبي بالباء، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له. وفي لفظ الآن عندنا: فإن غم عليكم فاقدروا له، اللفظ الأول من حديث أبي هريرة غبي، اللفظ الثاني غم، في لفظ لمسلم من حديث ابن عمر: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. طيب عندنا مسألة أو فائدة: إن لم نرى هلالا إن لم نرى الهلال في ليلة 29 في ليلة 30 من شعبان ماذا نصنع؟ نتم عدة شعبان 30 يوم، يعني يوم 29 شعبان نذهب ونتراءى الهلال. فإذا لم نرى الهلال ماذا نفعل؟ نتم عدة شعبان 30، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الهلال إذا لم يرى وجب إتمام شعبان 30 يوم، ثم بعد ذلك نصوم. والدليل حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب عندنا مسألة، ما حكم صيام يوم الشك؟ يوم الشك يوم 30 من شعبان، يعني نستمر بارك الله فيكم إلى يوم 29 شعبان، هذا لا يعتبر يوم شك. يوم الشك يوم 30 شعبان، لا ندري في الليل ليلة 9 يعني ليلة 30 هل نصوم يوم 30 أم لا؟ هذا يسمى يوم الشك، وهو على قول جمهور أهل العلم لا يجوز صيامه. والدليل جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم أعلى هذا الخبر، أعلى الرواية المرفوعة، وقال بأن الصواب في الخبر أنه موقوف على عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والخبر له شواهد، لذلك والله أعلم أنه خبر قوي، والله أعلم أنه خبر قوي، لذلك اللي لا يجوز صيام يوم 30 من رمضان من شعبان، لا يجوز الصيام يوم 30 من شعبان. وذهب الحنابلة أن صيام يوم الشك يسن أو يستحب إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قتر، يعني إذا رأينا الهلال ترأينا الهلال وما رأيناه قالوا لا يصام يوم الشك، أما إذا ترأينا الهلال وما رأيناه بسبب السحاب أو الغيم أو القتر أو غيره قال فإننا نصوم هذا اليوم. والدليل قالوا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا، والخبر رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن غمي عليكم فاقدروا له، أو فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، أو فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعلى هذا أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في السنن، وعلى هذا أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في السنن. طيب تأتي عندنا مسألة، الآن بعض الناس متعود على صيام شعبان، أو بعض الناس متعود على صيام الاثنين والخميس، وافق بارك الله فيكم يوم الخميس يوم 29 رمضان شعبان، هل نصوم هذا اليوم أم لا؟ مثال آخر، رجل متعود على الصيام يوم وفطر يوم، وافق يوم الصوم يوم 29 شعبان، هل يصوم هذا اليوم أم لا؟ في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. مرة أخرى، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، يعني رجل متعود يصوم يوم ويفطر يوم، فنقول له صم ولو تقدمت، ولو كان صيامك هذا قبل رمضان بيوم أو يومين. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم يعني كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الخميس يوم 29 شعبان، فنقول صم بارك الله فيك، فإن هذا الصوم قد اعتدت عليه وأنت ممن يواظب عليه فصمه. مثال آخر، امرأة بقي لها قضاء 3 أيام من رمضان وصامت يوم رمضان العام الماضي، وصامت يوم 27 و28 وصادف يوم 29، ماذا تفعل؟ لابد أن تصوم لماذا؟ لأن الكلام عن صيام التطوع، أما الفريضة فإنها لا بد أن تصام قبل رمضان. وأنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يتساهل والله الذي لا إله غيره في قضاء ما فاته من رمضان، يعني الآن بقيت أيام عليه من رمضان الماضي لا يقضي هذه الأيام، مع أنه لم يتبقى على رمضان إلا أيام قليلة. فالمبادرة المبادرة. وكم تأتي من أسئلة، بعض الناس يوقت الصوم على حد السيف، يعني 3 أيام يصوم قبل رمضان ب3 أيام. طيب قد يمرض الإنسان، قد يتعب الإنسان، قد يشق عليه، فلذلك على الإنسان أن يحتاط لدينه. وأنا أنصح الناس، بعض الناس يقول بأنه قد أفطر في رمضان، امرأة أفطرت في رمضان الماضي 20 يوم، فتأتي وتسأل تقول هل أصوم الآن مع الإطعام أم ماذا؟ فنقول لها أولا اقضي الأيام ثم لكل حادث حديث، لأن بعض الناس لا يقضي، ما يصوم الأيام اللي عليه، يمضي عليه رمضان 2 3، نقول أولا اقضي، فإن الصيام صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وعلى الإنسان أن ينتبه لذلك، على الإنسان أن ينتبه لذلك ويسعى في إبراء ذمته. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه بعض المسائل اليسيرة في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في اليوم التالي. وأنا أعتذر للإخوة الذين يتابعون البث في موقع اليوتيوب، ما تيسر لي أن أتقن الموضوع فينقل الدرس على الهواء مباشرة، ولكن من يوم غد إن شاء الله سينقل في موضعين، في الإنستغرام لايف وفي اليوتيوب بحول الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.